السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وياكم جعل فردوس مثواي ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في ليلة السبت 9 من جمادى الأول لسنة 44 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من ديسمبر لسنة 22 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة الأعراف ومع الآية 55 بعد 100 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. وذلك بعد أن رجع موسى إلى قومه ورأى ما فعل بهم السامري، حيث إنه أضلهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فلما رجع موسى ورأى ذلك غضب صلوات ربي وسلامه عليه وعاقب السامري، ثم بعد ذلك اختار أي انتقى من بني إسرائيل 70 رجلا، قيل هم من أفاضلهم ومن خيارهم، اختارهم ليعتذروا لله جل وعلا من صنيع بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، يعني يعتذرون إلى الله من صنيع قومهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وذلك أن موسى سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل له وقتا يأتي ببني إسرائيل يعتذر إلى الله تبارك وتعالى مما فعلوه. فاختار 70 رجلا ثم ذهب إلى ميقات ربه تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: فلما أخذتهم الرجفة. الرجفة هنا هي الزلزلة والقلقلة التي يعني لا يثبت معها الإنسان على الأرض. وقيل إنهم صعقوا، ماتوا ثم أحياهم الله تبارك وتعالى. وسبب هذه الرجفة، مع أن هؤلاء ظاهر الأمر أنهم من اختيار موسى صلوات ربي وسلامه، وأنهم صالحون، وأنهم من خيرة بني إسرائيل، فلماذا أصابتهم الرجفة؟ هناك أقوال كثيرة لأهل العلم في سبب إصابتهم بالرجفة. فقال البعض: إن الله تبارك وتعالى عاقبهم بسكوتهم عن بني إسرائيل، أنهم لم ينهوهم عن عبادة العجل وسكتوا حتى رجع موسى صلوات ربي وسلامه عليه، فتكون هذه الرجفة عقابا لهم لسكوتهم عما صنع بنو إسرائيل مع العجل. القول الثاني أن الرجفة إنما أخذتهم لأن هؤلاء كانوا ممن عبدوا العجل، ولكنهم تابوا إلى الله تبارك وتعالى وأنابوا. القول الثالث أن الرجفة إنما أصابتهم لأنهم لما خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه تبارك وتعالى قالوا، أي هؤلاء، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لما قال له موسى كلمت الله جل وعلا، وهو كليم الله جل وعلا، وأمرني بكذا وكذا وقال لي كذا وكذا، قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الرجفة، يعني انحرفوا بعد أن كانوا من الصالحين ثم قالوا لموسى مثل هذا الكلام، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالرجفة. وقيل إنهم لما كلم الله موسى واعتذروا إلى الله تبارك وتعالى وعفى الله عنهم، سألوا الله تبارك وتعالى شيئا لا يعطيه لغيرهم بعدهم ولم يعطيه لأحد قبلهم، فعاقبهم الله تبارك وتعالى على تشرطهم على الله جل وعلا وطلبهم ما لا يجوز لهم. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى: وأيا كان القول، المهم ظاهر القرآن يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام اختار 70 رجلا من بني إسرائيل ليعتذروا عما وقع منهم فأخذتهم الرجفة. من هم هؤلاء 70؟ لماذا أخذتهم الرجفة؟ هذا شأن آخر يحتمل أي شيء مما ذكر، والعلم عند الله جل وعلا. هنا قال موسى صلوات ربي وسلامه عليه قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني كان يمكن أن تهلكهم عندما عبدوا العجل، كان يمكن أن تهلكهم عندما سكتوا عن عبادة العجل، أما الآن وقد اخترتهم على علم من بني إسرائيل فماذا سيقولون لي؟ أخذت خيرتنا ثم جئت وقلت ماتوا، قتلهم الله تبارك وتعالى. فكأن موسى صلوات ربي وسلامه عليه يقول يا رب سيتهمونني، سيفترون علي، سيطعنون في، لو أهلكتهم قبل ذلك ليس الآن. فهو يستعطف الله تبارك وتعالى، وهو ليس سؤال استنكار وإنما سؤال استجداء، يستعطف الله جل وعلا، يطلب من الله جل وعلا أن لا يفعل ذلك بهم الآن. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، حتى أنا، لكن لا تعاقبنا الآن وأنا قد اخترتهم من بني إسرائيل. فهو يستعطف الله تبارك وتعالى ويطلب منه الرحمة جل وعلا. ثم قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ والسفهاء هنا إذا قلنا إنهم يعني إنما جاءتهم الرجفة لأنهم سكتوا عمن عبد العجل، فيقصد موسى بالسفهاء الذين عبدوا العجل، يعني السامرية ومن معه، أو السفهاء يقصد بهم الذين قالوا أرنا الله جهرة، وأيا كان فهؤلاء سفهاء وأولئك سفهاء. الذين عبدوا العجل لا شك أنهم سفهاء ضعيفو العقول جهال، والذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أيضا سفهاء ضعيفو العقول جهال. قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. الفتنة هي الاختبار، يعني هذا اختبارك يا رب، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالفتنة هي الاختبار، فالله يختبر عباده، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، له الأمر من قبل ومن بعد، لا معقب لحكمه جل وعلا. فيقول هذه فتنتك، هذا اختبارك يا رب، وهم لم ينجحوا في هذا الاختبار، فلا تعاقبهم الآن يا رب، اسمح لهم هذه المرة. ولذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر. لكم أن تتصوروا حال موسى صلوات ربي وسلامه عليه مع بني إسرائيل وضلالهم وإيذائهم له وتعنتهم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك. ثم قال: تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، لأن الله يفعل ما يريد، فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يهديه إلى صراط مستقيم. سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يضل من يشاء. ولذلك يقول: ماذا أراد الله بهذا مثل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فالله تبارك وتعالى بيده الأمر، ولا يضل جل وعلا إلا من اختار الضلالة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم اختاروا هذا الطريق، لأن الله جل وعلا يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ويقول: وهديناه النجدين. يقول: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وموسى جاءهم بالهدى والنور، جاءهم بالخير العظيم العميم صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنهم اختاروا الضلالة. فقول الله تبارك وتعالى عن موسى صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقول: تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، إن هذه الفتنة، هذا الاختبار، يهتدي به أناس وينجحون في هذا الاختبار، وهناك أناس يرسبون في الاختبار. ولذا المؤمن يكون كالذهب، إذا عرض على النار فإن النار تصفيه وتسقط عنه ما علق به من غيره. أما المنافق والكافر فهذه الابتلاءات والاختبارات يرسب فيها. ولذا مر عليكم كثيرا عندما تقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد مر بنا في تفسير سورة آل عمران كيف رفع المنافقون عقيرتهم لما وقع القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وأظهروا كفرهم وأعلنوه، لم ينجحوا في ذلك الاختبار. فالقصد إذن أن هذا اختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، منهم من نجح وأكثرهم لم ينجح في هذا الابتلاء. قال: أنت ولينا، أي أنت ناصرنا وأنت حافظنا وأنت ملجأنا، أنت وحدك لا شريك لك سبحانه وتعالى، فاغفر لنا وارحمنا. طلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم سبحانه وتعالى، وأنت خير الغافرين. استجداء من موسى صلوات ربي وسلامه عليه لله جل وعلا أن يغفر ويرحم، والغفر هو الستر مع التجاوز، يعني تجاوز عنا واستر علينا، اغفر لنا وارحمنا، أدخلنا في رحمتك. ثم قال: وأنت خير الغافرين، لأنه لا أحد يغفر كمغفرة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. ما في مثل مغفرة الله تبارك وتعالى أبدا. فالإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى غفر الله له ذلك ولا يبالي، مرة مرتين ثلاث عشر مرات بغض النظر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. من يفعل هذا غير الله سبحانه وتعالى؟ كلما أذنب واستغفر يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يفعل هذا غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ربنا تبارك وتعالى أرحم الراحمين جل وعلا وخير الغافرين سبحانه وتعالى. قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أي شيئا جيدا شيئا جميلا. وحسنة الدنيا تكون في المال والصحة، وتكون في الذرية، وتكون في الآباء والأمهات، تكون في الأزواج والزوجات، تكون في الأمن، في أشياء كثيرة جدا حسنات الدنيا. وأما الآخرة فهي الجنة التي ليس وراءها شيء. أعظم شيء يعطيك الله جل وعلا إياه هي الجنة. ففي الدنيا الحسنات كثيرة متنوعة، حسنات الدنيا التي يطلبها الناس، الرزق، الزوجة الصالحة، الزوج الصالح، الذرية الصالحة، الأب والأم الرحيمان، الرزق الواسع، الصحة والعافية، الأمن والأمان، أشياء كثيرة يطلبها الإنسان، المسكن الواسع. أما في الآخرة فهي الجنة وفيها كل شيء، فيها الأمن والأمان والصحة والرزق والزوجات والآباء والأمهات والأبناء كل خير في تلك الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال إنا هدنا إليك، هدنا أي تبنا، رجعنا أنبنا إليك. وقيل من هذه سمي اليهود يهودا، سمي اليهود بهذا الاسم من هذه، لما قال موسى صلوات ربي وسلامه إنا هدنا إليك أي رجعنا وتبنا إليك. فسمي أتباع موسى الذين تابوا معه قالوا هادوا إلى الله، أي رجعوا إلى الله، تابوا إلى الله، فسموا من ذلك اليوم باليهود، الذين يهودون إلى الله أي يرجعون الله، يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. عندها لما طلب موسى صلوات ربي وسلامه هذه الأمور قال الله تبارك وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء، ممن يستحق، لأن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يصيب عذاب الله أحدا لا يستحقه، لا يمكن أبدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله لا يظلم سبحانه وتعالى. فقال عذابي أصيب به من أشاء ممن يستحقه، لأن هناك من يستحق العذاب ولكن الله تبارك وتعالى يعفو عنه، لأن مستحق العذاب على صنفين، صنف كافر سواء كان كافراً أصلياً، كافراً مرتداً، كافراً منافقاً، أياً كان، المهم أنه كافر، فهذا الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أنه مخلد في نار جهنم. وهناك ممن يستحق العذاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غير أمة محمد صلوات ربي وسلامه، ممن لم يكونوا كفاراً ولكنهم قصروا إما بفعل محرمات وإما بترك واجبات، المهم أن ارتكبوا كبائر لكنهم لم يكفروا، لكن وقعت منهم المعاصي. وأنتم تعلمون كثيرا من الناس اليوم الذي يأكل الربا أو الذي يقع في الزنا أو الذي يعق والديه أو الذي يظلم الناس أو الذي يغش أو الذي يقصر في الواجبات، شيء كثير من المسلمين اليوم هكذا. هؤلاء أهل الكبائر مستحقون للعذاب، مستحقون، لكن ليس بالضرورة أن الله يعذبهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء داخلون تحت المشيئة كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء سامح. وطريقة مسامحته إما بشفاعة الشافعين، وإما بأعمال طيبة عمل هذا الإنسان، أو يعني عقيدة سليمة لقي الله تبارك وتعالى بها فيعفو الله تبارك وتعالى عنهم. ولذا قال هنا: قال عذابي أصيب به من أشاء، لأن هناك ممن يستحق العذاب ولا يعذبه الله جل وعلا. قال: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. رحمة الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي، سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له رحمة عظيمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة إلى الأرض بها يتراحم الخلق. تصور الخلق، ليس فقط الآدميين، لا، الخلق، كل الخلق. وبها ترفع الدابة رجلها عن ولدها، رحمة، رحمة في قلبك، في قلب والديك، في قلب أخيك، في قلب جارك، رحمة موزعة على الناس كلهم، والجان والبهائم. أنزل رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، وأبقى عنده 99 رحمة ليوم القيامة. ومن هذا قال من قال من سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حماد بن سلمة أحد أتباع التابعين، يقول: والله لو قيل لي أتريد أن يقضي أمرك الله أو أحد أو والدك؟ يقول: لا، الله، رحمة الله أعظم من رحمة والدي. لأن الله جل وعلا يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لا، أريد رحمة الله سبحانه. فرحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. حتى إنه ذكر بعض المفسرين أن إبليس لما قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: أنا شيء، فلتسعني رحمتك. فقال الله تبارك: فسأكتبها للذين يتقون. ليست لكل أحد على الإطلاق، لا، في عذاب، عذاب يصيب به من أشاء. ورحمتي وسعت كل شيء، لكن لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ليس كل أحد، وإنما هي للمحسنين. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، أي الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، يتقون الله تبارك وتعالى. وقد مر بنا كثيرا ذكر التقوى في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، شيئا يقيه عذاب الله تبارك وتعالى. وقد فسرها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هؤلاء الذين ذكرت صفاتهم هؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، لأنه أيضا ذكر بعض المفسرين أن اليهود والنصارى قالوا إذا ندخل نحن في هذه الرحمة، لأنه قال الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويؤتون الزكاة ويتقونه نحن كذلك، إذا نحن ندخل في الرحمة. فزاد في وصفهم قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ما يكفي، طالما أنكم أدركتم محمدا صلى الله عليه وسلم تؤمنون به، وإلا لا تنالكم رحمة الله تبارك وتعالى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 هكذا نتعامل، نحن أمة أمية. ويعرف أهل الكتاب أن هذه الأمة أمة أمية، وإذا كانوا يقول ليس عليك في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل، يقصدون العرب. وهذه الأمة أمة أمية كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المبعث، الآن ليست أمية، لكن أول ما بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا، بل هذه من معجزاته صلوات ربي وسلامه على أنه أمي، ويأتي بمثل هذه الأخبار وهذه المعلومات وهذه الأمور التي يعجز عنها الناس، سواء كانت في كتاب الله تبارك وتعالى أو كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه أي أهل الكتاب، يجدونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة والإنجيل، أنه نبي أمي صلوات ربي وسلامه، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فجاءت التوراة والإنجيل بالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنه لفي زبر الأولين، أي مذكور صلى الله عليه وسلم، أي في كتب الأولين مذكور صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مر بنا عندما تكلمنا عن هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، نقلنا لكم أقوالا من كتبهم الموجودة حاليا مع تحريفهم لها وتبديلهم، إلا إنها ما زالت فيها ما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا قصة أبي عبد الله محمد، أبي محمد عبد الله الميورقي الترجمان في القرن 9 الهجري، وكيف أنه أسلم لما وجد صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه مطبوع اليوم موجود تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، وذكر قصته في هذا الكتاب وكيف دخل في دين الله تبارك وتعالى. وما زالت التوراة والإنجيل تزخر بالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم على ما أخفوه وغبوه وافتروه على هذه الأمة. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأعظم معروف هو توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم منكر هو الشرك بالله جل وعلا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر. ولذا قال أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك شيئا يقربنا إلى الله والجنة إلا أخبرنا به، وما ترك شيء يبعدنا عن الله ويقربنا إلى النار إلا وقد نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ويحل لهم الطيبات، كل الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. المحرمات قليل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، سواء من الصيد، صيد البر، صيد البحر، من الزروع والثمار. الطيبات أحلها الله تبارك وتعالى للناس. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، سواء كانت هذه الخبائث من المطعومات كالخنزير والدم والميتة، أو الخبائث من المعاملات كالربا والغش والظلم وما شابه ذلك من الأمور. أحل لهم جميع الطيبات، حرم عليهم جميع الخبائث. حتى إن بعض أهل العلم يقول: تريد أن تعرف هذا حلال ولا حرام؟ إذا كان من الطيبات فهو حلال، إذا كان من الخبائث فهو حرام. قاعدة، قواعد عامة في هذا الأمر. قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويضع عنهم إصرهم، وفي قراءة آثارهم بالجمع، والأغلال التي كانت عليهم. منها، يقول أهل العلم، منها الصيد يوم السبت كان محرما عليهم، الدية محرمة عليهم، القاتل يقتل، ما في حل ثاني. عندنا في شرعنا لا، ينتقل إلى الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كان إذا أصاب الجلد شيء من نجاسة قطع الجلد، عندنا يغسل، كما قال الله تبارك وتعالى في أمره المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في صحيح مسلم قال: قد فعلت. فهنا كذلك يقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأنه جاء صلوات ربي وسلامه بالحنيفية السمحاء كما جاء في الحديث، وقال لي أبي موسى ومعاذ: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وقال البراء: لو رأيتم تيسير النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الدين دين اليسر، دين السماحة. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع، أكمل من شريعة موسى، وأكمل من شريعة عيسى، وأكمل من شريعة نوح وإبراهيم، لأنه ختم الله بها الشرائع، لأنه آتاه كتابا مهيمنا على الكتب كلها، أي التي سبقته. فالذين آمنوا به، أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه، أي وقروه صلاة ربي وسلم، ونصروه، أي نصروا دين الله تبارك وتعالى، ونصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الكريم، أولئك هم المفلحون لا غيرهم، هؤلاء هم المفلحون لا غيرهم. ولك أن تفهم العكس، الذين لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ولم يوقروه ولم ينصروه فأولئك هم الخاسرون، هم الخاسرون عكس المفلحين تماما. الخاسرون الذين خسروا دينهم، أعاذنا الله وإياكم من حالهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول مختصر أحكام المسح على الخف، نريد مختصرا لأحكام المسح عند لبس خف على خف آخر. الدين كما قلنا قبل قليل ارتباطه بما ذكرناه قريبا، وهو أن هذا دين اليسر، دين السماحة، دين التيسير، لله الحمد والمنة. ومنها أنه أباح المسح على الخفين، ويدخل في الخفين الجوارب التي يلبسها الناس. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه شرع المسح على الخفين لمن يلبسهما، سواء كان يعني يلبسهما خوفا من البرد أو يلبسهما لغير ذلك. المهم أنه يجوز المسح على الخفين. واشترط أهل العلم للخفين ليمسح عليهما أن يلبسهما على طهارة، طهارة غسل، غسل رجلين بعد وضوء كامل طبعا أو غسل، ثم كذلك أن يكونا طاهرين، أن يكونا طاهرين، وأنه يمكنه أن يمشي فيهما، أي في هذين الخفين يكونا ثابتان، يمكنه أن يمشي فيهما وليس كل شيء يسقط هذا الخف. ومسح الخف يكون أعلاه فقط، يمسح أعلى الخف، يبلل يده بالماء، اليسرى على اليسرى يمسح هكذا، واليمنى على اليمنى، إن شاء مسح معا، وإن شاء مسح اليمنى ثم اليسرى، ولو مسح اليسرى قبل اليمنى لا يضر. يمسح أعلاه فقط من أول الخف بأصابعه هكذا، يمرها على رجله إلى أن يصل إلى أول الساق ويكفي هذا، ولا يمسح أسفله. والمسح على الخفين يوم وليلة للمقيم غير المسافر، يوم وليلة يعني 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليها يعني 72 ساعة. ونزع الخف اختلف أهل العلم فيه، إذا نزع هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض، والأظهر والعلم عند الله أنه لا ينتقض بنزع الخف، ولكن ليس له أن يمسح عليه بعد ذلك إذا لبسه مرة ثانية طالما أنه مسح عليه ثم نزعه. قضية الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين خاصة الحين يعني نتوقع أمطارا، الله يجعلها أمطار رحمة ويجعلها غيثا، هذه الأمطار إذا هطلت وتأذى الناس بها، لأن الجمع ليس للمطر، الجمع للمشقة التي تأتي مع المطر، فليس سبب الجمع المطر، ولكن سبب الجمع المشقة التي تأتي مع المطر. ولذلك لو كانت مشقة في غير المطر أيضا يجوز معها الجمع، كالريح الشديدة، كالغبار الشديد، كالبرد الشديد، الجليد، المطر، أي سبب من أسباب الجمع فيه مشقة على الناس لهم أن يجمعوا. فالمطر نوع من أنواع المشقة التي يتأذى الناس في الخروج من بيوتهم لأجل هذه الأمطار. أما إذا كانت هذه الأمطار ليس معها مشقة، أمطار خفيفة جميلة تنعش، فلا يجمع الإنسان بها، وإنما الجمع لأجل المشقة التي تأتي مع المطر وليس لأجل المطر. أي مطر ينزل يجمع، غلط، لا يجوز ولا تصح الصلاة هكذا. وجمهور أهل العلم لا يرون الجمع في المطر أصلا. والإمام الشافعي هو الوحيد الذي يرى الجمع في المطر في الظهر والعصر، لكن يشترط المشقة، وأحمد كذلك يشترط المشقة لكن لا يجيز الجمع بين الظهر والعصر، فقط المغرب والعشاء، لأن يمكن أن تكون معها مشقة ظلمة وكذا، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. وتقدير الجمع يرجع إلى إمام المسجد، هو الذي يقدر نجمع أو لا نجمع. ولا يجوز لأحد إذا صلى مكان الإمام كون الإمام غاب عن الفرض أو كذا أنه يأتي ويجمع، يأم الناس إمامة مؤقتة لفرض غاب عنه الإمام ثم يجمع، ليس له الحق في ذلك. الجمع خاص للإمام، هو الذي يقدر الجمع من عدمه. يقول طيب ما نقدر نجي العشاء، صل في بيتك والحمد لله، مو لازم تجي المسجد وأنت معذور، صل في بيتك. لكن ما يعمله البعض من مشاغبات وغيرها لأجل الجمع في المساجد هذا لا يجوز. رفع الأصوات في المساجد لا يجوز، وإجبار الإمام على الجمع أو الإنكار عليه بعدم الجمع، كل هذا لا يجوز. ولو كان الإمام متساهلا وجمع والمطر خفيف أو ما في مطر أو كذا وجمع الإمام، لا تجمع معه، لا يجوز. لكن لا تعمل مشكلة، أخرج من المسجد وخلص هدوء هدوء، لا تجمع معه. وإن خفت من الحرج أو كذا صلي معه بنية النافلة، لا تصلي بنية الجمع طالما أنه ليس هناك مشقة. يعني شوف الواحد يجمع بين المغرب والعشاء يقول مطر ويطلع يروح الديوانية، أي مشقة هذه؟ فلذلك ننتبه لهذا الأمر. يقول هل يصح الدعاء عند بداية نزول المطر اللهم صيبا نافعا؟ يجوز، نعم يصح هذا الدعاء، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دعاء طيب، إنسان يدعو بهذا الدعاء. أو مطرنا بفضل الله ورحمته، كذلك دعاء طيب. هل يصح الدعاء عند شداد المطر اللهم حوالينا ولا علينا؟ نعم لا بأس، خاصة إذا اشتد المطر وضايق الناس يقول حوالينا ولا علينا، ما في بأس. هل يوجد دعاء معين عند البرد الشديد؟ لا يوجد دعاء معين، لكن تذكر عذاب جهنم الزمهرير، من عذاب جهنم الزمهرير، وهو البرد الشديد في جهنم. فالإنسان إذا حس بالبرد الشديد يقول اللهم أعذنا من عذاب جهنم أو من زمهرير جهنم، ما في بأس. متى يمكن يصلي المسجد بالبيت ويعذر عن المسجد؟ المصلي الظاهر يصلي المصلي بالبيت ويعذر عن المسجد إذا شعر برد شديد يؤذيه، خاصة إذا كان المسجد بعيد عن بيته ولا يجد سيارة أو شيء، يصلي في بيته والأمر فيه سعة. إذا حصلت لك مشقة صلي في بيتك والحمد لله. بعض الناس يعتمد على أحوال الطقس ويصل أن يجزم بتصديقهم، ما حكم ذلك؟ ما في بأس إذا كان يعني الذين يدرسون أحوال الطقس من الفلكيين وغيرهم يقول نتوقع أن تأتي أمطار لأنه بدأت هذه الريح وأمطرت المنطقة الفلانية والريح متجهة إلينا، فعادة يصلون المطر في هذا الوقت، ما في بس يصدقهم الإنسان في هذا. لكن ليست يعني الريح هي التي تأتي، الله هو الذي يأتي المطر سبحانه وتعالى، ونفرق بين المطر وبين الغيث. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول وعنده علم الساعة وينزل الغيث، ففرق بين المطر وبين الغيث. قد يطلق على المطر غيثا، ولكن الأصل أن الغيث هو الذي ينتفع به الناس، تنتفع به الأرض، هذا هو الغيث. أما المطر في حد ذاته أكثر ما ذكر المطر في كتاب الله عذاب، أن يكون عذابا. فنسأل الله الغيث سبحانه وتعالى. عند القيام لصلاة الفجر ويكون البرد شديدا ما يصعب القيام على المسلم، هل له أجر أكثر من الأيام التي فيها برد شديد؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أجرك على قدر جهدك، كلما كانت الأمور صعوبة كلما كان الأجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. يقول هل مع البرد الشديد نحمد الله على نعمة البيت والملابس؟ أكيد قطعا نتذكر نعمة هذا السعيد التي يتذكر نعمة الله دائما، ونتذكر أيضا إخواننا الذين يعني لا يجدون ما يحميهم من البرد، وهذه فرصة أن الإنسان يبدأ يتصدق ويعطي لإخوانه الذين لا يجدون ما يسترون به أجسادهم من البرد، وقد يموت بعضهم من شدة البرد صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمهم برحمته. إذا قل المطر هل ننتظر صلاة الاستسقاء فقط أم يمكن لكل فرد يدعو الله بنزول المطر وحده؟ ما في بأس الإنسان يدعو الله أن ينزل المطر، لكن صلاة الاستسقاء الأصل فيها الإمام هو الذي يأمر بها، أقصد يعني ولي أمر المسلمين هو الذي يدعو إليها صلاة الاستسقاء، ويخرج الناس إلى الاستسقاء ويسألون الله تبارك وتعالى. هل صحيح أن من السنة عند نزول المطر تعريض شيء من البدن كالساق أو الذراعين؟ نعم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف عن ذراعه وقال إنه حديث عهد بربنا أو حديث عهد بربه، فيكشف عن هذا أساس أنه يصيب، أساس أنه يصيب المطر بعض جسده. هل ورد من السنة شرب ماء المطر والبرد فيه؟ لا أعلم في هذا الشيء. من الناس من يقصد المشقة بالوضوء بالماء البارد لينال الأجر، ما حكم ذلك؟ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الوضوء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يختصم به النبؤ الأعلى قال ألا أدلكم على شيء يرفع الله به الدرجات يرفع به الدرجات ويحط به خطاياك، هكذا لفظ أظن. طيب، قال كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. فلا شك إنسان إذا أسبغ الوضوء مع كراهته لو لحره أو برده هذا طيب جدا، لكن أهم شيء لا يتعمد المشقة. عندما دافي يروح يدور الماء البارد، عنده ماء بارد يبحث عن الماء الحار، يقول مع المشقة يأخذ الأجل، لا، هذا تقصد للمشقة ولا يجوز تقصد المشقة. حكم من يترخص بالتيمم بسبب البرد الشديد؟ هو في القاعدة عندنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جماعة من أصحابه في ذات السلاسل فأصابته جنابة فتيمم ولم يغتسل، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعت ذلك؟ كيف تتيمم وعندك الماء؟ قال كان البرد شديدا وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وابتسامته دليل على رضاه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ أبدا، لا يسكت عن خطأ. فلو كان فعل عمرو بن العاص خطأ كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ونبهه على ذلك. فالشاهد أنه إذا كان البرد شديدا والماء باردا وليس عنده ما يسخن بهذا الماء له أن يتيمم، لكن إذا كان يتوفر له أن يسخن هذا الماء وأن يحتمي من البرد فهنا الأصل أنه ليس له أن يتيمم. الله أعلم. كم بقى الأذان؟ دقيقة واحدة. حكم من يغطي وجهه أثناء صلاة الفجر خاصة بسبب البرد الشديد؟ إذا كان لحاجة فلا بأس، ولا الأصل لا يغطي الإنسان وجهه. ورأى الحسن ابن علي رضي الله عنهما رأى رجل يصلي وقد تلثم، يعني غطى وجهه، فجاء وفك لثامه وهو يصلي، فك لثامه، يعني كان يقول له لا تتلثم وأنت تصلي. فهذا منهي مكروه أن الإنسان يغطي وجهه أثناء الصلاة، لكن إذا كانت هناك حاجة كالبرد الشديد وهذا فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. لبس القفازين في الصلاة عند البرد الشديد لا بأس، لا بأس أن ألبس القفازين لشدة البرد أثناء الصلاة. بعض المساجد يمنعون وضع الدفايات أمام المصلين بسبب كراهية استقبال النار، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، هذه ليست نارا، النار لأنها عبدت من دون الله، المجوس يعبدون النار، فلذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان إلى نار حتى لا يتشبه بالمجوس عبدة النار. أما الدفايات هذه ما فيها، هذه ما عبدت الدفايات، فالعبادة كانت للنار ذاتها، يعتقدون فيها. فالدفايات لا ما في بأس أن توضع أمام المصلين والله أعلم. يقول هل الذي يتضايق ويشتكي من البرد الشديد يدخل في حكم سب البرد والريح؟ لا يدخل إذا كان يتضايق أو كذا، لكن أهم شيء لا يعترض على الله جل وعلا، لماذا يا رب، لماذا كذا، لا يعترض، يرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. متى يعذر الاغتسال في البرد الشديد؟ ذكرنا أحكام مسح العمامة. العمامة هي التي تشد على الرأس شدا شديدا، وأهل يشترط أن تكون لها ذؤابة، هذه تنزل هكذا، والصحيح أنه لا يشترط أن تكون لها ذؤابة. والعمامة التي يجوز المسح عليها هي التي هناك مشقة في لبسها وفي نزعها، هذه التي يجوز المسح عليها، مثل الخمار بالنسبة للمرأة إذا كان احنا نسميه البخنق الذي تلفه أكثر مرة وتشده على رأسها، إذا كان هناك مشقة في نزعه تمسح عليه، وكذلك الأمر بالنسبة للعمامة. أما إذا كانت العمامة تنزع وتلبس بسهولة هذه لا يمسح، الغترة هذه لا يمسح عليها، لكن إذا تعمم بها ربطها خاصة الذين يكون في البر مثلا أو كذا، وهو لا ينزعها وشدها على رأسه شدا بحيث أنه يتأذى من البرد، لا بأس أن يمسح عليها. وكذلك المرأة، ولا تمسح المرأة على الحجاب الآن اللي هو الغطاء الرأس تلبسون النساء، هذا ليس هناك مشقة في لبسه ولا في نزعه. هناك من يتساهل في الوضوء من البرد الشديد، نرجو توجيه نصيحة لهم، قلناها قبل قليل. هناك من يحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين حتى ينزل الماء الحار، يعني ما تصور دقيقة أو دقيقتين، قل لحظة أو لحظتين، دقيقة ترى طويلة دقيقة. المهم أليس من التبذير إذا كان الماء يتأخر نزول الماء الحار حتى يفتح الصنبور مثلا يبدأ ينزل الماء ويكون باردا فينتظر حتى، يعني إن شاء الله لا بأس، لأنه ما قصد التبذير والإسراف. نصيحة لما في الشتاء أنه ربيع المؤمن ليصوم النهار ويقوم الليل بدل السهر على ما لا ينفع، صحيح، يعني ربيع المؤمن الشتاء يصوم في هذا الشتاء لأن النهار قصير، النهار قصير، يعني الحين شوف الحين كم يأذن المغرب؟ 5 إلا، يعني قصير جدا النهار، والفجر 5، يعني أقصر نهار تقريبا. فيستحب الإنسان يصوم في مثل هذه ألا يكثر من الصيام. وكذلك بالنسبة للقيام، يعني اللي ينام بعد العشاء، الحين العشاء 6:30 طالع من الصلاة، تشبع نوم يعني الساعة 3 تقوم شبعان نوم، يعني إذا نمت مبكرا زين تقوم الليل تصلي لك ركعتين لله تبارك وتعالى. أنا توقعت الأسئلة أطول من هذا، انتهت تقريبا. نضيف إليها قضية بالنسبة للخف، نرجع مرة ثانية للخف، أنه إذا لبس الخف متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح مع أول مسحة على الصحيح والعلم عند الله، على خلاف بين أهل العلم في هذا المسح، متى يبدأ المسح؟ من اللبس أو من الحدث أو من المسح الذي تميل إليه النفس مع أول مسحة تبدأ المدة، يبدأ حساب المدة من أول مسحة يمسح بها. وكذلك من يلبس خفين أو جوربين إذا أراد أن يمسح، فإذا لبسهما على طهارة غسل، يعني توضأ غسل قدميه أو اغتسل وغسل طبعا قدميه، لبس جوربا أو جوربين يمسح على الأعلى، إن نزعه يمسح على الأسفل، ما فيه، لأن أيضا لبسه على طهارة. لكن لو لبس خفا واحدا أو جوربا واحدا ثم انتقض وضوءه ومسح عليه ثم لبس فوقه جوربا ثاني بعد المسح، فهن ليس له أن يمسح على الثاني إذا جاء وقت الوضوء، وإنما ينزعه ويمسح على الأسفل. إيه؟ بالنسبة للجمع في مصليات العمل أو واحد يجمع في البيت ليس صحيحا، ليس له أن يجمع في البيت وليس له أن يجمع في المصلى، ولكن الجمع يكون في المساجد لأنه هو عذر لئلا تأتي إلى المسجد. في العمل حسب العمل، إذا كان وقت العمل مثلا خلنا نقول الظهر والعصر مثلا، مطر شديد في الخارج مثلا وأنت في العمل، إذا كنت تخرج مثلا هذه الأيام مثلا تخرج من العمل الساعة الثالثة، يعني أذن عليك الظهر والعصر وأنت في العمل، لا يجوز لك الجمع. صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، أنت محمي من المطر، ما عندك مشكلة مع المطر. لكن لو فرضنا تخرج من الدوام الساعة الواحدة والنصف مثلا أو واحدة، وأنت تعلم يقينا يعني بما يغلب على ظنك شبه يقين أن المساجد كلها قد جمعت الآن ولن تدرك صلاة جماعة، تصلي وحدك في بيتك، فهنا لا بأس أن تجمع في العمل إن كنت تخشى فعلا أن تفوتك صلاة العصر جماعة، لأنه لا يوجد أحد في المسجد لأن المطر شديد والناس كلها تجمع، هنا تجمع. أما الأصل فإن الإنسان لا يجمع إلا في المسجد، هي رخصة لأهل المسجد الجمع بين الصلاتين. إذا أذن له الإمام، إذا غاب الإمام المؤذن يكون يعني المفروض يعني في مثل هذه الأوقات أنه يكون هناك يعني تنسيق بين الإمام والمؤذن، يقول له إذا أنا لم آتي وكان المطر شديدا اجمع، أنت لك الحق بهذا، يعني لا بد يكون هناك تنسيق بين الإمام والمؤذن قبل هذا، وإلا الأصل هو للإمام. يعني إذا كان الإمام موجود ولم ينسق مع المؤذن ليس المؤذن أن يجمع، فضلا عن غير المؤذن كذلك ليس له أن يجمع، هذا حق الإمام. يشترط الأفضل أن يكون الجورب سميكا غير مخرق، لكن إذا لم يكن سميكا أو كان به بعض الخروق الظاهر والله العالم أنه يجوز المسح عليه، والعلم عند الله. نعم. أي لا ما يجوز، أحسنت، لا يجوز أن يسب الناس الريح ولا البرد ولا الحر، لأن هذه أشياء معنوية، الله هو الذي يأتي بالحر، الله هو الذي يأتي بالبرد، الله هو الذي يأتي بالريح سبحانه وتعالى، هذه مؤتمرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فالذي يسبها كأنه يسب الله والعياذ بالله، ولذلك لا يجوز. لذلك يقول الله تبارك وتعالى يسبني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، قال كيف يشتمك أنت رب العالمين، قال يسب الدهر وأنا الدهر بيدي أقلب الليل والنهار. فلا يجوز أن يسب الإنسان الحر أو البرد أو غيره. كما قلنا قبل قليل بالنسبة للجمع في المجمعات وغيرها، إذا كان يبقون في المكان إلى أن يؤذن عليهم العصر لا يجوز لهم الجمع، وأما إذا كانوا سيخرجون من المكان قبل العصر أو قبل العشاء ويعلمون يقينا أو شبه يقين أن المساجد تكون جمعت لهم أن يجمعوا، يعني يقدرون هذا. لا ما تأخذ الأجر، يقول إذا صلينا في المخيمات هل نأخذ أجر صلاة المسجد؟ لا ما تأخذ، لكن تأخذون أجر الجماعة، صلوا الجماعة. جزاك الله خير نبهت، ما في جمع بالمخيمات. إيه ما في شيء اسمه جمع بالمخيمات، اللي طالعين البر اللي كذا، ما في شيء اسمه جمع بالمخيمات، لا يجوز الجمع بالمخيمات. صلوا المغرب روح والعشاء روح والظهر والعصر. نعم. ما صليتوا الجمعة؟ متى وصلتم؟ لا لا الوقت
وصلنا الخميس،
وصلت الخميس. طيب
كنا قاعدين ما صلينا
الجمعه. يعني تعمدتم انكم ما تخرجون للجمعه، ليس عليكم جمعه، المسافر ليس عليه جمعه. الصحيح ان المسافر والمريض والمراه والعبد كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعه.
حتى الجماعه؟
لا الجماعه تصلون مع بعض جماعه، لكن المسجد لا يجب عليكم ذم المسجد، لا 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 أبدا، لكن صلوا الجماعة في مكانكم. جمع يا رسول الله. أين حديث ابن عباس؟ يسأل حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع 7 و8 من غير خوف ولا سفر، فقال بعضهم لعله من مطر، قال لعله، لكن لم يأتي في الحديث أنه من مطر، ما ثبت. وأما هذا الحديث فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه منسوخ بأحاديث المواقيت، وأنه لا يعمل به هذا الحديث. وبعض أهل العلم الذين قالوا بالعمل به قالوا عند وجود مشقة، كما قال ابن عباس راوي الحديث، قالوا فماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فيقول إذا وقع الحرج جاز الجمع في مثل هذه الأمور.